അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، صح عن نبينا الكريم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أن ربنا عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إلى نهاية الحديث الطويل. هذا الحديث أيها الإخوة الأحبة ينبغي أن يقف عنده الإنسان المؤمن التقي النقي، أيًا كان حجمه، أيًا كان منصبه، أيًا كانت مسؤولياته، أيًا كان موقعه، المهم ألا يصدر منه أي ظلم يعكر عليه صفو إيمانه ونقاء سريرته عند الله سبحانه وتعالى. وأنا متوقع من الآن أن الغالبية العظمى ستتعجب، أيعقل ونحن في شهر ربيع الأول أن يحدثنا الخطيب عن الظلم وأن يحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أقول لكم إن من الظلم الذي وقعت به الأمة أن حصرت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في حقبة زمنية وتاريخ مؤقت وبطقوس وفقط مظاهر جوفاء دون الدخول إلى العمق لحقيقة معرفة حب النبي عليه الصلاة والسلام. حب النبي إيمان، وبغضه ولو مقدار قليل نفاق بل كفر والعياذ بالله. لكن حب النبي يبدأ بدرجات، أولها أن تتعرف على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بذاته، بشخصه، بصفاته الخلقية والخلقية، وأعظم تعرف أن تتعرف على هديه، على سمته، على دينه، على شريعته، على ملته، على سنته، لتقتفي أثرها. فإذا كنت حريصا على ذلك عندها اطمئن أنك فعلا محب حقا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تهجر النبي وسنته وشريعته وملته وهديه طيلة العام ولا يعتريك مشاعر الحب والهيام إلا يوما من العام، هذا ليس حبا لرسول الله، هذا حب لزعيم، حب لشخص، حب لمن لك به علاقة أو صلة، منفعة مادية أو معنوية أو شهوة أو شبهة، هذا ممكن يفعل هذا. أما مع النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون معنا في كل لحظة من لحظات حياتنا، عندما نلبس ثيابنا نذكرها بالنبي صلى الله عليه وسلم، عندما نأوي إلى مضاجعنا نذكر هدي النبي، عندما ندخل البيت أو نخرج منه، عندما ندخل المسجد أو نخرج منه، عند تجارتنا وبيعنا وصفقنا بالأسواق، عند معاملاتنا، والدين معاملة، عند كل مناحي الحياة، انظر هل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قبلتك التي تتوجه إليها؟ هل هو قدوتك الذي تتأسى به؟ إذا كان كذلك فأنت محب للنبي حقا، أما إذا كان غير ذلك فراجع ادعاءك بهذا الحب للنبي. إذا من حبنا لنبي الله عليه الصلاة والسلام أن نتدارس سيرته، وأن نقرأ سنته، وأن نتدبرها، وأن ننفذها واقعا عمليا. كلنا يفخر ويقول كل الأنبياء يوم القيامة لما فيه من الأهوال، أحدهم يقول: يا رب نفسي نفسي، تأتي الأمم كلها من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام، ما من نبي يجرؤ أن يخاطب ربه إلا نبينا محمد، الكل مشغول بنفسه إلا النبي يومها يقول: أمتي أمتي. فنحن اليوم عندما نعالج قضايا أمة النبي نحيي سنته ونحيي ما أراد عليه الصلاة والسلام، لأنك إذا نظرت إلى أمة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم
فوجدتها في عز ورفعة وسمو وشموخ ومهابة وعز واحترام، عند ذلك تطمئن أن هدي النبي وشرعه المطهر ما زال قائما مستمرا إلى ما شاء الله، وبمقدار ما يعتري أمته من ضعف أو هوان أو ذل أو صغار، بمقدار ما يعني بعدنا بعدا سحيقا عن حب النبي وعن هديه عليه الصلاة والسلام. لذلك أنا أحببت أن تكون خطبتي اليوم درسا عمليا كيف نطبق بالحذافير تحقيق حبنا لرسول الله بأن نرعى حق أمته صلى الله عليه وسلم. هو يروي لنا عن ربه أنه سبحانه وتعالى يقول: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. للأسف أيها الإخوة، كثير من الناس حصر هذا الحديث فقط بين الحاكم والمحكوم. الحاكم صاحب السلطة هو الذي يظلم الرعية، أما أي صورة من صور الظلم الناس بعيدون عنها. أنا أقول لو كان هكذا أراد النبي أو هكذا أراد ربنا لقال: يا عبادي إني حرمت الظلم فيا ولاة الأمر لا تظلموا الرعية، أو يا حكام المسلمين لا تظلموا الرعية. لكن قال: لا تظالموا. والتظالم تفاعل، يعني لا يجوز للحاكم أن يظلم المحكوم كما أنه لا يجوز للمحكوم أن يظلم الحاكم. لا يجوز للزوج أن يظلم الزوجة كما أن المرأة حرام عليها أن تظلم زوجها. لا يجوز للأب أن يظلم أبناءه كما أنه حرام على الأبناء وعقوق أن يظلم آباءهم، كما أنه لا يجوز لصاحب العمل وصاحب الشركة أن يظلم عماله، حرام على العمال أن يظلم صاحب العمل عندما لا ينتج له بمقدار ما يؤمنهم من وقت وما يعطيهم من مال وعباء. إذن الظلم يمكن أن يكون بعلاقتك حتى مع أخيك وأنت في الصلاة، عندما تحتاج إلى الوقوف هكذا فتفسح رجليك أكثر لتؤذيه حتى يلملي نفسه، هذا ظلم لأخيك المسلم. الظلم أحيانا يكون بالهمز والغمز واللمس، الظلم أحيانا يكون بإشارة عين. إذن ينبغي عندما نقرأ حديث ربنا الحديث القدسي أن نطبقه عمليا لا تظالموا، ينبغي أن ننزه أنفسنا عن الظلم ولو بكلمة ولو بموقف ولو بقرار من أي كان، سواء كان الظالم أعلى أو أدنى. إذن لا تظالموا، الله سبحانه وتعالى يأمرنا بهذا لما يعلم من عاقبة الظلم الوخيمة ومن عاقبة الظلم الأليمة في العاجل والآجل، وما أكثر الظلم اليوم في أيامنا المعاصرة. أنا أقول في بلدنا لبنان عندنا ملف كنا وما زلنا وأخشى أننا سنبقى، كل مرة نلفت الانتباه إليه آن لهذا الملف الظالم أن يطوى، آن لهذه القضية أن تزال عن وجود واقعنا السياسي وعن المراشقات والمهاترات والتجاذبات بين كل التيارات في واقعها. عندنا إخوة قابعين في السجن منذ سنوات، ولا أقول أيام ولا شهور، وملفاتهم إلى الآن جامدة بقرار سياسي وليس بعدل قضائي. غالبية هؤلاء لو حكموا أقصى الحكومات فيما وجه لهم من اتهامات لأفرج عنهم من سنتين أو ثلاث. إذن هم اليوم يعيشون داخل السجن زيادة على ما يمكن أن يكون الحكم الأقصى والأظلم لهم، ومع ذلك ملفاتهم جامدة، وكل يوم يتحججون بقضية. يوم من الأيام يقول: ليس عندنا بناء كبير يسع كل المدعين والمدعى عليه. ويوم إذا فعلوا ذلك بعد سنوات بنوا قاعة. أتعرفون بعلم القضاء ما معنى ذلك؟ سيدخل 150 سجين ويبدأ القاضي يتلو أسماءهم الثلاثية ورقم السجل ومحل الإقامة واسم الوالدة ومن هو محاميه ومن توكلت. إذا قرأ 150 اسم بهذه الطريقة وبعدها سيقرأ أسماء ذوي القتل الذين قتلوا في نهر البارد ويعذبهم ومن وكلوا، سيذهب ساعات في آخر المطاف ورفعت الجلسة. إلى أين رفعت؟ إلى علم الله. ستأتي جلسة ثانية نعيد نفس الكرة ويبقى الظلم قائما. وكان الأسهل على قضاتنا أن نخلو سبيل كل هؤلاء ونعطوهم جواز السفر، لا يسافروا خارج لبنان، وعندهم سند إقامة. وكلما عينت محكمة استدعي رجل وليس 170 وحوكم محاكمة عادلة حرة شفافة نزيهة فيها كل المعايير الأخلاقية. أما غير ذلك فالأمر عجيب. اعتقل شباب هم من زهرات الشباب بعد فتح الإسلام من قريب 10 أشهر، ما يسمى الملف الخلية السلفية الإرهابية داخل الجيش. هم 4 طلاب في الجامعة سنة رابعة وثالثة وثانية ومن المتفوقين. يقول كل المحامين لو أن التهمة فعلا صادقة عليهم لحكموا 6 أشهر لأنهم ينشئون خلية غير مرخص لها. الآن مر عليهم 10 أشهر. منذ شهر كان عندهم محاكم، لما وصلوا للمحكمة قالوا نأسف بقي واحد فلنبلغه، روحوا بعد 4 شهرين. منذ أيام وهم عندهم في السجن بدل أن يجلبوا 4 جلبوا 3. ولما وصلوا للسجن قالوا أين الرابع؟ أين الرابع؟ أنتم الذين تجلبونه، ما جلبوه، ارجعوا جلستكم 3 شهور. هذه المماطلات ماذا تعني؟ ماذا تريدون من أهل هؤلاء؟ ماذا تريدون من ذويهم ومحبيهم؟ وهم الذين يسمعون كل يوم ما يمتلئ الجبين. من قتل جيشيا عمدا أفرج عنه بعد أشهر. وهؤلاء نعم الملف اسمه فتح الإسلام، لكن لعلهم من 170 ما في منهم 20 ألقي القبض عليهم من أهل البلد، أما الباقين ليسوا في ساحة المعركة. ولم يثبت أبدا أنهم شهروا السلاح الوجيح، فقط أنهم متعاطفون. هذا أعطى شريحة تليفون لفلان، هذا خبأ فلان عنه في الليل، هذا أرسله عبر مهرب من الحدود، كلها ملفات فارغة وما زلنا نعاني منها إلى الآن. أنت وأنا عندما نجلس في بيوتنا نأكل أحلى الطعام، وفي أيام البرد ننام على فراش مفيد، ونتغطى بلحاف ما شاء الله وبطانية لعلها مزدوجة، والمدافع عندنا غازها وكهرباها وكلها شغالة. أما هؤلاء أهلهم يئنون، لم يعودوا يتحملوا هذا الكيد والظلم. وللأسف زعاماتنا قاداتنا الذين ينبغي أن يكونوا كذلك لم نجد منهم أحد يمتلك الجرأة الأدبية الكافية أن يحمل الملف إنسانيا ويسعى لحله عمليا. الكل خاف. 14 يقول أنا لا أستطيع أن أحمل الملف، سيستغله 8 علي، 8 لا أستطيع أن أحمل الملف. هذول 14 إذا حملت سيقولوا مؤامرة، والشباب راحوا فرق عمدة. لا 14 ولا 8، لا حكومة سابقة ولا حالية ولا لاحقة، الكل يرفع يديه. لماذا؟ لأن عندنا مصيبة، عندنا مشكلة في قادتنا السياسيين وفي قادتنا الدينيين وفي قادتنا المدري إيش، الكل كل مجموعة عندها قضية وملف شائك. وللأسف نحن الطائفة الوحيدة التي ينبغي أن تكون أمة بما تعني الكلمة من معنى في لبنان كل ملفاتنا على الإعلام، وكلها بردات فعل وأفعال غير مدروسة ولا مضبوطة، وليس فيها إلا حظوظ النفس، إلا الدفاع عن الأنا، أما تغليب المصلحة العامة، أما الارتقاء بهذا الطائفة السنية الكريمة العريقة الممتدة في التاريخ جذورا وعمقا، للأسف لم يقيم لها في لبنان قيادات لا على مستوى السياسة ولا على الدين ولا على غيره تكون على مستوى المطلوب لواقعنا ولأمتنا. نحن اليوم عندما نسمع الأخبار والله نستحي على أنفسنا، كل يوم ملف فساد وغيره وغيره وتعنت وعناد وبوا، وكل يوم تجري هكذا. والزيادة على ذلك لم ترحمنا وسائل الإعلام من تلفيق التهم جدافة. أنا حدثتكم منذ فترة عن اتهام شخص بل اتهام البلد كله، عاد الإعلام بالأمس ليكرر نفس النغمة لكن بصوت أعلى، ليقول للعالم كله إنه ليس هناك جبهة نصرة في سوريا فقط، بل طرابلس عندهم فرع كبير وكالة حصرية لجبهة النصرة. ما زال هناك أناس يصطادون بالماء العكر ويمولون قضايا ويدقون الأسفين بين المسلمين ليطلعوا بينهم الشحناء والبغضاء ومن أجل أن يعاروا الساحة ومن أجل أن يكشفوها. وهكذا لا نكاد نخرج من فتنة إلا ندخل في أخرى، ولا نخرج من أزمة ومحنة إلا ونزج في محنة أخرى. أنا أقول أتمنى على المسؤولين على طائفتنا بالذات وعلى المسؤولين عموما أن يتقوا الله عز وجل وأن يغلبوا الصالح العام وأن يخرجوا عما اعتاده السياسيون مما يسمى عندهم الميثاقية وأن يعودوا إلى الأخلاق والدين والقيم والمبادئ. وكنا وما زلنا نقول حتى لا يأخذ أحد كلامي ويضعه في غير محله. هذا الكلام لا أريد لا أنا ولا غيري من المشايخ ولا الحركات أن أدافع عن مجرمين قتلة، ولا أن أدافع عن ظالمين متورطين عمليا بسفك دم المعصوم أبدا. نحن نقول وبعد كلام مع المحامين نحن مطلعون على ظلم، نقول ارفعوا الظلم، وقلناها ولا نخجل منها، ولعل البعض لا يعجب هذا الكلام ويعاتبنا عليه، لكننا نقول من ثبت أنه فعل فعلا جرميا حكموا بما يستحق، لن نطالب به ولا نريده ولا نسأل عنه، وإذا فعله هو ظنا منه أنه تقرب إلى الله فليتحمل هو مسؤولية فعله بينه وبين الله. لكن نحن نتكلم عن ملف عام شامل كامل ينبغي أن يحل. أما أن يبقى هؤلاء بأقبية السجون والله هذا مصيبة ورزية ومأساة. بعض الناس يطالبنا أن نشاركهم في طلب عفو عام، لمن؟ للمتعاطين والمروجين والمتاجرين والزارعين والحاصدين للتجار الكوكايين والمدري ايش. نحن نقول ليسوا سواء، هؤلاء ليسوا كهؤلاء اطلاقا. ومع ذلك تنزلنا وقلنا اذا كان العفو العام لصالح البلد ونزع هذا الفتين نحن مستعدون، المهم ان يخرج ابناؤنا هؤلاء المظلومون. اما ان يبقوا في السجن فحرام، حرام ثم حرام ثم حرام. وانا اقولها الان بصراحه، نحن قادمون على مواسم انتخابيه، لو يعقل المسلمون بساحتنا لا يعطوا ريق حلم لاي واحد، لا يمكن الا ان تحلوا لنا ازمه شبابنا. اما ان تغرقونا بالوعود، لانه من حوالي 4 سنوات لما سمعنا عن رائحه التضامن الطرابلسي وعدنا بست سبع مشاريع كبرى في طرابلس، و5 في القلمون، و6 في عكار، و7 في الضنية، وستخدف الأموال وستبقى طرابلس زهرة المداعي، ولن تصبح أفقر مدينة على ساحل المتوسط، بل ستكون مدينة نموذجية. حتى نهب أبو علي سنسكفه لكم، هذا بعمر مصر في أي بلد. مرت 3 سنوات، أي مشروع نفذ في مدينتنا؟ سموا لي واحد. أي مأساة عمل على حلها؟ الأزمة العالقة الخالقة والحالقة الموجودة بين الجبل والتبان، هل كان هناك سعي حثيث ودؤوب وجاد لحلها؟ أبدا نهائيا، لأن الكل مستفيد. أن تبقى خاسرة رخوة كلما أراد البعض أن يرسل رسالة عبر الـ DHL سريعة للطرف الآخر أجج الحرب بين الجبل والتبان، هذا واقع. لذلك يا الأخوة الأحبة، الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم مرتعه وخيم، والظلم عاقبته شنيعة جدا في الدنيا والآخرة. وكل من كان قادرا على رفع مظلمة عن مسلم أو عن مظلوم أيا كانت طائفته ثم لم يفعلها فهو مشارك في الظلم. لذلك نهيب بالجميع أن يتقوا الله عز وجل وأن يخرجوا من الحسابات الحزبية الضيقة، وأن ينسوا أن عندنا سفرات لأمريكا وفرنسا وغيرها. كلما خرج 4 اتصلوا بالمراجع الأمنية أو المراجع الحكومية، لماذا أحرجتم فلان؟ ما شأنكم أنتم؟ ما علاقتكم أنتم؟ أنتم سفراء لبلادكم عندنا ولستم مندوبا ساميا في بلادنا. هذا لم ينبغي أن يقوله المسؤولون عندنا، لكن للأسف لم نجد إلى الآن من يحمل هذه القضية بقوة ورجولة. أنا أتمنى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تعجل حل هذه المسائل العالقة الشائكة التي ليست فقط مشاكلها إنسانية، لكن يخشى لا قدر الله
أن يستغلها البعض، ونقولها بكل صراحة: ساحتنا مكشوفة، وساحتنا مخترقة، وساحتنا فيها أناس أنا أصفهم بأن الواحد منهم أرعن،
يمكن
بطريقة أو بأخرى بحجة انتقام للمظلومين والدفاع عنهم وتحقيق منازلهم ومكاسبهم أن يعمل عمل كلنا نندم عليه لا قدر الله.
هذا ليس تهديد،
إنما هو تحذير، لأن هذا الواقع بعضنا اطلع على بعض ويسعى وجاهدا لحلحلته، لكننا نقول الحل ليس بأيدينا نحن، الحل بأيدي من زمام الأمور بأيديهم. ممكن بجرد قلم، مثل ما خرج أناس عندهم جراء قطعية وخرجوا بعفو. نحن الآن نتنزل مع الحكومة والقضاء والسياسة ونقول سمعوا محاكماتهم. لو كنا نريد الإنصاف إخواننا أكثر نقول نعمل عليهم عفو عام. أو المرحلة الثانية، أخلوا سبيلهم جميعا ثم استدعوهم واحد واحد على محاكمات وتواريخ معينة، واللي بيستاهل شيء يعطيه. أما نبقى هكذا، والله حرام، والله ظلم، ظلم ليس بعده ظلم أطلاقا. ومن عاش في السجن ولو ليلة يعرف قيمة السجن وخطورة السجن ولوعة ومرارة أن يكون الإنسان محبوس الحرية، وأن يكون قابعا في السجن ليس مع الأخيار ولا مع العلماء ولا مع الجهابذة ولا مع الأتقياء، إنما مع المغتصبين والنصابين والحشاشين والسفاك الدماء والقتلة والمجرمين. واقع السجن للأسف كنا وما زلنا نقول ينبغي أن يكون مدرسة يربى فيه من لم تتح له فرصة التربية ليرجع إنسانا فاعلا إيجابيا في مجتمعه. لكن للأسف لعل بعضكم سمع تقارير أن بعض الناس دخلوا السجن وعندهم روح 10% من الإجرام، فخرجوا وقد وصلت إلى 90، لأنهم شحنوها شحن مما سمعوا ومما رأوا من نماذج تعلموا منها. لذلك أنا أقول ينبغي من وزارة الداخلية والحكومة من ورائها ومجلس النواب أن يعيد النظر في كل الأداء السجني وطريقته وطريقة تعاطيه. وأقول أول مبادرة حسنة ترخي الساحة من هذا التشنج أن يفرج عن هؤلاء، وكما قلت الكل تحت السيطرة، عنوانه معروف ومكانه معروف، لما تريدون خذوه، أما غير ذلك فهذا صعب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيفوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأخوة الأحبة، نحن في أيام رمضان أو الأيام العادية نقول من بات ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منه، لكن للأسف الظاهر الناس لأن الشبع أعماهم يظنون أن المقصود بالحديث إذا أنت شبعان وجارك جائع هذه المشكلة الكبرى، أما إذا كان جارك مظلوم أخوك المسلم مظلوم معتدى عليه ما في مشكلة، ما في داعي تهتم بأمره نهائيا. وهذا مفهوم خاطئ ومفهوم ظالم لمراد النبي صلى الله عليه وسلم. مراد النبي أن تكون أمتنا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه أدنى عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحموم. نحن أمة تألمنا لما يجري على إخواننا المظلومين في سوريا، واليوم ألمنا كبير على ما يجري لإخواننا في منطقة مالي، لكن ألمنا الأكبر أن هذا المجتمع الدولي الراقي الذي يعطينا دروس بالمناقبية والأخلاق وخدمة الإنسان ورقي الإنسان واحترامه وحقوقه، وأن العالم كله يهم من أجل نصرة المظلوم، سنة وأكثر من 10 أشهر والظلم مستمر في سوريا، وما زلنا نسمع إما إدانة أو يمكن أنهم استخدموا بعض السلاح الكيماوي أو لعلهم استخدموا قنابل عنقودية، يمكن وليس أكيد أنهم يمكن. أما في مالي فقط لأنهم مسلمون العالم كله هب، وبدأت فرنسا تشكر بعض دولنا الإسلامية على إسهاماتها السخية ماديا لدعم هذه العملية التي ستقطع دابر الفتنة في مالي. من سمع بمالي قبل ذلك؟ الناس كلهم يقول أنا مالي ومالي، من دخل بمالي؟ ولا أحد سمع فيها، ولو فتح أطلس الجغرافيا لا يعرف موقعها، لكن هؤلاء لهم مصالح
مال المنطقة التي هي من مال وتريد الانفصال أصلاً كانت بلد مستقل. لما استعمروا من قبل الفرنسيين فعلوا بهم الأفاعيل، المهم مرت الأيام وألحقت بماله، لكنها بلد غني بالذهب باليورانيوم بالبلبل إلى آخره. ولأن الغالبية فيها مسلمين فأباهنا الحنونون في فرنسا قالوا لنا لن نسمح بتطبيق الشريعة في مالنا، ما دام المسلمين بالضبط الإسلام ينبغي كلنا أن ننصرهم، وأمريكا من ورائهم تقول إذا احتاجوا أنا سأرسل لهم، وبعض البلدان فتحت مجالها الجوي ومطاراتها وطائراتها، وبعضهم زود بالمال، وبعضهم يقول لا أنا ما قلت لهم أعطيكم مصاري، بعمل بس شوية مساعدات تكتيكية، كل كلام. لكن أنا لم يسأل العالم هذا السؤال، لماذا هذا المسارعة في مالي وهي بلد في أفريقيا، وعدم المسارعة لحل الأزمة في سوريا وهي بلد أعرق تاريخا وأهم موضعا وأثرا وسياسة وإلى آخره، لماذا هذا كله؟ لأنني أقولها لكم بكل صراحة، وليس من باب لا مخاطبة الغرائز ولا تهيج العواطف، لكننا كل يوم نزداد يقينا بما أخبرنا الله به وعنه أن هؤلاء لهم عندنا عداوة وما زالوا يعادوننا إلى ما شاء الله عز وجل. فهل استفاقت أمة النبي صلى الله عليه وسلم لتوحد صفوفها وتوحد جهودها وتوحد قيادتها وتعلي رايتها وتجتمع من جديد على الحق والكتاب والسنة من أجل أن تنطلق ومن أجل أن تنبذ بعض الأصوات الشاذة المنكرة في ساحتها؟ لأنه للأسف حتى نكون صرحاء، الظلم ليس فقط من الأعداء مباشرة علينا، لكن أعداؤنا أذكياء، وجدوا بعض ضعاف النفوس في ساحتنا وفي أمتنا فأظهروهم وكبروهم ونبتوهم وأسقوهم ماء في مد كيماوية تضخم أكثر من الحجم. فيأتيك رجل لم نسمع أنه درس في ثانوية شرعية ولا معهد ولا جامعة ولا درس عند علماء ولا عنده إجازة ولا يخطب ولا يدرس ولا يعرف ولا يظن، لكن يقال هذا رئيس التيارات السلفية العلمية، وما هو مخططه الذي قدمه؟ قدمه في الأمن العام، وليس معه مشايخ سلفيين ولا دار فتوى ولا رئاسة وزراء ولا علماء، ولما تقرأ ما في شيء له علاقة بالسلفية العلمية أبدا، ما في. الذي فيه أن الاعتصامات حرام، ليش؟ لأنه يعلم أنه اليوم في طرابلس في اعتصام من أجل نصرة المعتقلين من صلاة الجمعة إلى صلاة العصر، فأعطانا فتوى الاعتصام حرام. إذن جابونا واحد لا ندري من أين ولا لماذا حتى أخذ تصفى أمتنا، مو بس الاعتصامات حرام، والمظاهرات حرام، والخروج على الحكام أيا كان ولو كانوا ملاعين كفار حرام، وربيع العربي حرام، الثورات العربية حرام. هذه السلفية العلمية ولا هذه سلفية أمنية؟ من الذي وراءها؟ وراءها أجهزة، وراءها دوائر استخباراتية داخلية وخارجية تريد أن تظهر أن في الساحة الإسلامية قولين قول وقول آخر مثل الجزيرة رحمة الآخر، لا أبدا. هذه الأصوات الشاذة المنكرة لا قيمة لها، وبمقدار وحدة صفنا واجتماع كلمتنا لا تستطيع أن تغلب هذه الأصوات الشاذة خارج السرب. لكن عندما تشتت صفنا كل يوم يخرجون لنا من يريد أن يؤثر في ساحتنا، لكن نقول هذا أمر نعلمه، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض هذه سنن كونية لابد منها، لكن المهم أن أهل الحق أن يثبتوا على حقهم وألا يرجعهم عن الحق، لا ترغيب ولا ترهيب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من يقودها إلى ما فيه عزها ومكانتها وسؤددها وإلى ما فيه رضا رب سبحانه وتعالى. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، صل وسلم على عبدك المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الأطهار. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، أدرم لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، احقن دماء إخواننا المسلمين في سوريا، واحقن دماء إخواننا في مالي وفي العراق وفي فلسطين وفي سائر الأرض يا رب العالمين.
اللهم ألف بين قلوب أمة محمد على البر والتقوى، اجمع شملهم ولم شعثهم وأعلى رايتهم ووحد صفوفهم ووحد قيادتهم واجمعهم على البر والتقوى يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسرانا من سجن رومي عن قريب يا رب العالمين. اللهم أعدهم إلى أهاليهم سالمين غانمين يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.